بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تدل هذه الآية على ماذا؟ وتركوك قائما. على أن الخطبة تكون عن قيام، وأن الذين انفضوا إلى التجارة انفضوا وقت الخطبة، وما جاء أنه بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أي صلي الجمعة، والمقصود خطبة الجمعة كما في الرواية الأخرى: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. في رواية: قائم يخطب. فمعنى بينما نحن نصلي أي ننتظر الصلاة. فيشبه من بعض الوجوه الحديث في الباب الذي قبله: فيها ساعة، فيه ساعة أي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي أي ينتظر الصلاة، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. إلا أن قوله وهو قائم في حديث ساعة الجمعة أي مواظب منتظر ولو كان قاعدا. وأما بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فالمراد حقيقة القيام لقوله وتركوك قائما. وقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا، أما التجارة فمعروفة، وبسببها نزلت الآية، فهذه الآية لها سبب نزول. وأما اللهو فقد جاء أن الأنصار أو بعض الأنصار حصل أنهم انصرفوا إلى لهو. قال الحافظ رحمه الله: والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم. اللهو فيه تفسيران: التفسير الأول أنه اللهو المترتب عن التجارة، وإذا رأوا تجارة أي العير التي فيها الطعام ليباع، أو لهوا هو الالتهاء بهذه التجارة، لأن منهم من يشتري ومنهم من ينظر ويلتهي. وهكذا أيضا برؤية القادمين وبرؤية ما معهم على طريق الفضول كما يحصل من الناس. إذا جاءت بضاعة الناظرون أكثر من المشترين. قال: والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم. ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وكانت لهم سوق، كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والسمن، فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه، وكان لهم لهو يضربونه، لهو أي نكاح زواج، فنزلت أي الآية. ووصله أبو عوانة في صحيحه والطبري بذكر جابر فيه أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري بالمزامير أي بالدف. فقوله تضرب الجواري بالمزامير، المراد بالمزامير الدف، يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده جارية، عنده عائشة وعندها جارية أو جاريتان تضربان بالدف يوم عيد. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فماذا قال؟ قال أبي مزمور الشيطان، في أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمى الدف مزمارا. قال فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فنزلت هذه الآية. وفي مرسل مجاهد عن عبد بن حميد قال كان رجال يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة واللهو فنزلت. قال ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معا أو وأكثر. نعم، ليس هناك ما يمنع من أن تنزل آية في شأنين متقاربين أو مختلفين، وقد نبه على ذلك وأفاد شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجميل الصحيح المسند من أسباب النزول، أن الآية قد يكون لها أكثر من سبب، من سبب نزول. فائدة. قال الحافظ والنكتة في قولهم فانظوا إليها، فانظوا أي تفرقوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أول الأمر، ويحمل على المحمل الحسن من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن ذلك ليس بإثم، وأن استماع الخطبة إنما هو مستحب. فعوتبوا على ذلك، ففيه أن الإنسان قد يعاتب على الشيء الذي يراه مستحبا إذا تركه، ولا سيما إذا عظم فضله وكبرت منزلته، قد يعاتب على ما لا يعاتب عليه غيره. وقولهم فضوا إليها ولم يقل إليهما أي إلى اللهو والتجارة. قال الحافظ دون قوله إليهما أو إليه، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي إلى التجارة، ولم يقل إليهما أي إلى اللهو والتجارة أو إليه أي إلى اللهو، إنما ذكر ضمير التجارة. قال النكتة في ذلك أن اللهو لم يكن مقصودا لذاته وإنما كان تبعا للتجارة، هذا التوجيه الأول، أن المقصود الأول تنبيه على انصرافهم إلى التجارة ولعل ذلك كان في زمن مجاعة أو قلة حاجة، وكان له تبعا. الثاني التوجيه الثاني أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر، انفضوا إليها وإليه، فحذف ما يدل على له لدلالة أحدهما على الآخر على حد قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، ما هو الشاهد؟ نحن بما عندنا راضون، حذف راضون، حذف راضون. وأنت بما عندك راض، حذف من الأول لدلالة الثاني. وقد يحذف من الثاني، حذف الأول لدلالة الثاني، وقد يحذف الثاني لدلالة الأول. فإني وقيار بها لغريب، أي إني لغريب وقيار غريب. قال رحمه الله: وقال الزجاج: يعيد الضمير إلى المعنى، أي فضوا إلى الرؤية، أي ليروا ما سمعوه. الأول أقرب، لو كان الضمير مذكرا لقيل التقدير انفضوا لما ذكر. لو كانت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه لقيل التقدير انفضوا إليه، أي إلى ما ذكر من التجارة واللهو. لكن لما جاء الضمير مؤنثا دل على التجارة، فيكون قد حذف اللهو لدلالة ذكر التجارة، أو ذكرت التجارة دون اللهو لأنها المقصودة بالأصل وهو تبع. وكم هو العدد المعتمد؟ وفي هذا الحديث أيضا قوله: حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. 12 فيها ضبطان: حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12، إثنى فاعل لبقي والاستثناء مفرغ. وفي رواية: حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12. وعلى هذا يفسر، على هذا يحمل على أن الفعل بقي فيه ضمير تقديره هو، وأن قوله إلا 2 هذا منصوب على الاستثناء وليس الاستثناء مفرغا. فيه روايتان: حتى ما بقي إلا 12، إثنى فاعل لبقي مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، إلا 12 منصوبا عن الاستثناء. قد يقول قائل: الكلام ناقص منفي. فالجواب: أما منفي فنعم، وأما ناقص فلا، لأن بقي فيه ضمير، ما بقي هو عائد على المصلين. حتى ما بقي هو أي المصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12، كذا قال الكرماني رحمه الله. وقول من قال إن الصلاة كانت قبل الخطبة وإن الذين انصرفوا إلى التجارة أو اللهو كانوا قد صلوا وإنما كانوا يستمعون الخطبة. كيوم العيد يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، من شاء استمعها ومن شاء انصرف. وكانوا يظنون أن الاستماع للجمعة غير واجب. الجواب: هذا قول مقاتل ابن حيان، لكنه مرسل بل معضل، وفيه شذوذ من جهة أنه لم يقل بذلك أحد غيره. معنى هذا أن الظاهر أن الانصراف كان من الخطبة قبل الصلاة، وهذا أشد. فربما كان الذي انصرف قصد أن ينصرف ليشتري ثم يعود للصلاة، أو حصل ذلك الخطأ منهم فنبههم أو نبهوا على ذلك. وكان هذا في أول الأمر، أوائل الإسلام في المدينة. وكانت الأوامر تأتي شيئا فشيئا، وبعضها كان يحتمل أن يكون يحتمل الصحابي أن يكون هذا ليس بواجب، أو أنه ليس بمنسوخ، أو أنه ليس بمحرم، فيقعون في بعض الأشياء ظنا منهم أنها على غير ذلك الوجه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 39: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. وعند من هذا السؤال؟ عند الصغار. عندك، قم. كم صلاة الفجر؟ ركعتان. والظهر؟ الظهر 4 ركعات. والعصر والمغرب والعشاء؟ أحسنت، أنت قم، وأنت أيضا قم. نسألك أنت أولا. كم صلاة الجمعة؟ ركعتين. صلي ركعتين. طيب، صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتان. كم تصلي قبل الفجر؟ كم تصلي قبل الفجر؟ ركعتين. راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنت، اجلس. وأنت؟ كم تصلي قبل الظهر؟ كم؟ ركعتين. وبعد الظهر؟ كم؟ 3. زد. طيب، عندك، قم. كم تصلي قبل الظهر؟ ركعتين وبعد الظهر ركعتين. طيب، ويجوز أن تصلي قبل الظهر كم؟ 4 وبعد الظهر 4. الراتبة أن تكون أن يكون بعد الظهر صلي ركعتين ويجوز 4، قبل الظهر ركعتين ويجوز 4. طيب، سؤال آخر، أنت صغير، قم كم تصلي قبل العصر؟ ما تصلي قبل العصر. طيب أحسن، قبل العصر ليس هناك سنة راتبة، إنما بين كل أذانين صلاة، من شاء صلى ومن شاء لم يصل. وكم تصلي بعد العصر؟ ما تصلي بعد العصر. طيب أحسنت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أحسنت، اجلس أنت، قم. كم تصلي قبل المغرب؟ ليس هناك سنة راتبة قبل المغرب، إلا أنه يستحب صلاة ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، لقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. وكم تصلي بعد المغرب؟ ركعتين، راتبة المغرب ركعتان. أحسنت، جلس أنت، قم. لا لا، للصغير، خلينا مع الصغار، أنت سأسألك سؤالا كبيرا، قم. كم تصلي قبل العشاء؟ ركعتين لمن شاء بين كل أذانين صلاة. وكم تصلي بعد العشاء؟ ركعتين، راتبة العشاء. أحسنت، طيب اجلس الآن، السؤال عندك، كم صلاة الليل؟ 8. طيب، والذي يصلي 9؟ يجوز 11. نعم، صلاة الليل 11 ركعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شاء صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس. طيب، هذا هو، هذه هي السنة، الأقرب إلى السنة. فإن عجز عن 13 ركعة أو عن 11 ركعة كم يصلي يا عمر؟ صلي 9 وتر، 9 أو 7 أو 5 أو 3 عندك يا عبد الرحمن، هل يجوز أن يوتر بواحدة؟ صلي واحدة، ما يجوز. معاوية كان يصلي واحدة بعد العشاء، ركعة واحدة الوتر، فكيف؟ وقال ابن عباس إنه لفقيه، هذا فعل معاوية وتأييد ابن عباس. فيجوز أن تصلي ركعة واحدة يا أسامة بعد العشاء، بعد ما تصلي ركعة العشاء وتصلي راتبة العشاء تريد أن توتر، توتر بركعة واحدة وأنت يا مجد؟ لا، وأنت يا خضر؟ قم. كم تصلي من الليل؟ قلنا 11، 9، 7، 5، 3. السؤال، هل يصلح أن تصلي ركعة واحدة؟ لا. طيب، اجلس أنت يا عمار، يصلح؟ نعم، يجوز أن تصلي ركعة واحدة، لكن أقل الكمال أن تصلي 3، وهذا السؤال عندك أنت، قم. لا، الذي وراك، قوما قوما، أظن أن أحدكما لن يجيب. ماذا تقرأ في الثلاث إذا صليت الوتر ثلاث ركعات؟ ماذا تقرأ؟ كبير؟ لا ولا الصلاة. طيب كبر كبر السنة. ماذا تقرأ؟ سورة الإخلاص. هن ثلاث ركعات. كيف تقرأ الأولى؟ ماذا تقرأ فيها؟ الإخلاص في الركعة الثالثة. الركعة الأولى والثانية ماذا تقرأ؟ الله أعلم. أحسنت. أنت ماذا تقرأ في صلاة الوتر؟ كافرون في الركعة الثانية. بقيت الركعة الأولى ماذا تقرأ فيها؟ عند من هذا السؤال؟ سورة الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. هذا مستحب ولو قرأت بأي سورة أجزاءك. سؤال عندك يا رجب. الجمعة ركعتان، كم تصلي قبل الجمعة وكم تصلي بعد الجمعة؟ بعد الجمعة تصلي ركعتين وقبل الجمعة؟ قبل الجمعة كم تصلي؟ نعم، قبل الجمعة عند من؟ عندك أنت الذي وراءك. كم تصلي قبل الجمعة؟ ركعتين، ركعة واحدة إن شاء الله. طيب من عندك الذي على السواري؟ أنت قم، أنت وصاحبك قوما. كم تصلي قبل الجمعة؟ ركعتين. وأنت؟ ركعتين. طيب ها محمد، صلي ما شئت إلى أن يأتي الإمام، لكن هل هناك سنة للجمعة، سنة قبلية للجمعة، أم ذاك تلك من صلاة الضحى؟ محمد، هل هناك سنة قبلية للجمعة؟ متى تصليها الركعتين؟ قبل الجمعة كم تصلي؟ ركعتين. سنة للجمعة بعد الأذان؟ لا. فكيف تقول أنها سنة الجمعة؟ لا تكون سنة. الآن أنت لما تصلي ركعتين قبل الظهر، ركعتين سنة قبل الظهر، بعد أذان الظهر أم قبل الأذان؟ ها؟ سنة الظهر صليها القبلية، صليها بعد الأذان أم قبل الأذان؟ بعد الأذان. طيب هل هناك سنة قبلية للجمعة؟ قبل الأذان، هذه ليست سنة للجمعة، فليست هناك سنة قبلية للجمعة، إنما هي من صلاة الضحى. إذا جاء إلى المسجد يصلي ما كتب له إلى أن يأتي الإمام، فإذا جاء الإمام توقف ثم يؤذن المؤذن، فليس هناك سنة قبلية للجمعة تكون بعد الأذان. وما يفعله بعض الناس من صلاة ركعتين بعد الأذان أو بين الخطبتين هذا محدث بدعة. وبعد الجمعة كم تصلي؟ كم تصلي بعد الجمعة يا توهيب؟ ركعتين، وإن شئت أربعة، وإن شئت يكفي. طيب صلي ركعتين وإن شئت أربعا. وسيأتي قول بعض أهل العلم في التفصيل بين الركعتين والأربع بعد الجمعة إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. عندك يا محمد عبد الله بن يوسف من هو؟ التنيسي الدمشقي. قال: أخبرنا مالك. من مالك؟ محمد. عن نافع. من نافع؟ مولى بن عمر. له ثلاثة من الولد محدثون. قد أعطيناكم طريقة تحفظونهم بها. أحدهم ضعيف والآخران مقبولان، يعني محتج بهما. كيف؟ لا، هذا الآن نافع له ثلاثة من الولد. نعم يا محمد. أبو بكر وعمر وعبد الله، اثنان باسم أبي بكر وعمر، والثالث باسم سيده ومولاه عبد الله بن عمر. إذن أبو بكر وعمر وعبد الله. من الضعيف من الثلاثة يا محمد؟ عبد الله ضعيف، والآخران محتج بهما. طيب. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ما كنيته عبد الله بن عمر؟ ما كنيته؟ أمين. نعم، ولده سالم لكن له كنية مشهورة، أبو عبد الرحمن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وعائشة أخبرت أنه صلى قبل الظهر أربعا، وجاء في الحديث: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل طيب أو عمل صالح. والزيادة لا تنافي النقص، فيحمل على أنه تارة كان يصلي ركعتين وتارة أربعا وبعدها ركعتين، وهذه التي رآها ابن عمر وتلك رآها غيره، ومن عنده زيادة فعنده زيادة علم فتقبل منه. وهذا السؤال عندك يا ضياء: هل نجري قاعدة الشذوذ في مثل هذا فنقول ننظر؟ يعني من الذي تابع عائشة ومن الذي تابع ابن عمر؟ فمن كان له متابعون فقوله المحفوظ، ومن كان ليس له متابعون فقوله شاذ. هل تجري قاعدة الشذوذ على المتون الحديثية بين الصحابة؟ الجواب: لا، قاعدة الشذوذ في الرواة في غير الصحابة، أما في الصحابة فيجمع بين أقوالهم، وإن لم يمكن الجمع يقال لعله وهم أو ذهل. أما قاعدة الشذوذ والعلة فهذا يكون في غير الصحابة. وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، بعد المغرب ركعتين في بيته، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وبعد العشاء ركعتين، قال بعض أهل العلم: ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر في المسجد أحيانا لأنه يشغل بعدها بشؤون المسلمين، وإلا فالأصل أن الراتبة سنة فيها أن تكون في البيت. للحديث السابق: إلا إذا خشي أن يكسل عنها في البيت فيصليها في المسجد خير له. بعض الناس الذي ننصح به الناس أن يعودوا أنفسهم على أن يصلوها في البيت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتحل البركة في البيوت والخير، فإن الله جاعل للمرء من صلاته في بيته خيرا أو قال بركة. إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث في مسلم. وهذا إذا كان نشيطا في بيته، فأما إذا كان يكسل يدخل البيت فيشغل بالأولاد وبالطعام وبشيء يلتهي به وتضيع عليه النافلة يوما بعد آخر، فالحريص يحرص على صلاتها في المسجد خشية فواتها في البيت. وهكذا من لم يكن له بيت، كأن يكون عابر سبيل، أو كذلك أيضا من أراد أن يعلم الناس كما جاء عن بعض السلف كعبد الله بن مسعود بن عمر أنهم كانوا يصلون النافلة في مساجدهم، أي ليشتد الناس إلى صلاتها حين يرونه. فإن بعض الناس يرى الإمام أو الشخص الذي يقتدون به يرونه لا يصلي ويخرج من دون صلاة، فيظنون أنه لا يصلي حتى في البيت فيتهاونون. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون في مساجدهم ليحتبس الناس في المساجد ويصلون كما يصلي هؤلاء الفضلاء. والأقرب إلى السنة هو صلاتها في البيت وتعليم الناس. وأحيانا تفوت هذه الفضيلة لمن كانت عنده محاضرة أو كان عنده درس بعد الصلاة، فإنه ربما شق عليه أن يذهب إلى البيت ليصلي ثم يرجع إلى درسه أو إلى محاضرته وخطبته وكلمته. قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. كان لا يصلي بعد الجمعة أي في المسجد حتى ينصرف أي إلى بيته فيصلي ركعتين. هذه رآها ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الركعتان قبل صلاة الغداء قبل صلاة الفجر فإنه أخبر بها وقال: أخبرتني بها حفصة. قال الراوي: وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب، وفيه: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها. قال ابن المنير في الحاشية: كأنه يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر. لا، هذا فيه نظر. قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. انتهى. ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل. وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر. قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واختصر فيها على ركعتين، ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى. يعني أن الركعتين الراتبة هي تمام ركعتين مع ركعتين تصير كالظهر، وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد. لهذا المعنى ليست هناك راتبة قبلية للجمعة. وقال ابن التين: لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث، فلعل البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر. انتهى. وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنفل، كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم، أي كما تقدم قبل قليل، وهذا أيضا فيه نظر، وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء. انتهى. هؤلاء يريدون أن يقرروا أن الجمعة لها راتبة كالظهر. قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب، وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ليس في هذا دليل، فإن الصلاة التي تكون قبل الجمعة إنما هي من الضحى، يصلي ما كتب له. أما الصلاة التي بعد الأذان فليس ثم صلاة بعد أذان الجمعة، الراتبة للجمعة تكون بعد الأذان، وليس هناك ما بعد الأذان إلا الاستماع والانصات للإمام، إلا رجلا دخل المسجد في ذلك الوقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد. قال رحمه الله: احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها، وتعقب بأن قوله وكان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعد الجمعة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على وقت الأذان، قال: فالذي فعله ابن عمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو صلاة ركعتين بعد الجمعة. قال: ويصلي عائد على قوله ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة صرف فسجد سجدتين في بيته. عند من هذا السؤال؟ عندك يا بشير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صرف فسجد سجدتين في بيته، يعني يدخل البيت يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية، سجدتين فقط، أين الركوع، أين القراءة، أين القيام؟ نعم. طيب، الآن ما معنى كان إذا دخل بيته بعد الجمعة سجد سجدتين؟ إيش معنى سجد سجدتين؟ سنت صلى ركعتين، لأن الركعة يعني مقصود ركعة كاملة بركوعها وسجودها، وإذا قيل سجدة كذلك أيضا تطلق من إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي صلى ركعتين. قال: طيب، إلى قوله قال رحمه الله: فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة. متى كان يخرج إلى الخطبة؟ إذا زالت الشمس يصلي. الجواب: لا، يقعد على المنبر ويؤذن المؤذن ثم يشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة ثم نافلة الجمعة البعدية في بيته. وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفل مطلق. كلام واضح، ليس هناك سنة قبلية للجمعة. قال تنفل مطلق، ورد الترغيب فيه في حديث سلمان وغيره بقوله ثم صلى ما كتب له. طيب، هل هناك أحاديث وردت في السنة القبلية للجمعة؟ قال وقد ورد الترغيب، قال وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة، منها عن أبي هريرة رواه البزار بلفظ كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا، في إسناده ضعف، وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره، ضعيف أي ضعفه البخاري وغيره. وقال الأثرم إنه حديث واه، ايش معنى واه؟ ذكى أبو إبراهيم حديث واه، واه 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 أي أصله واهي، واهي أي ضعيف. ومنها عن ابن عباس مثله وزاد لا يفصل في شيء منهن. عندك هذا السؤال، قال أخرجه ابن ماجه بسند واه، يعني هذه كلها واه واه. قال النووي في الخلاصة إنه حديث باطل، عن ابن مسعود إذن كل هذه الحديث التي ذكرها ليس منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في الركعة في السنة القبلية للجمعة، والأحاديث الواضحة المتواترة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي قبل الجمعة بعد أذان الجمعة شيئا ولا غيره من أصحابه، إلا من دخل يصلي ركعتين ثم يجلس. قال أقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان وحديث عبد الله بن الزبير مرفوعا، ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، ومثله حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة. طيب، ما لك هربت؟ انتظر. أسألك سؤالا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث صحيح أم حديث ضعيف؟ صحيح. طيب، من يساعده فيقول من صحابيه ومن أخرجه، من صحابيه ومن أخرجه، من صحابيه؟ عن أبي قتادة الأنصاري، أحسنت، اتفقا عليه، تفضل. طيب، هذا الحديث لو ثبت ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، لو ثبت هذا الحديث يحمل على ماذا؟ على الأغلب، فيكون عاما مخصوصا. وكذلك حديث بين كل أذانين صلاة عام مخصوص، انتهى الإشكال. إذن قرأنا حديثا واحدا، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، مؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين إن شاء الله، بين كل أذانين صلاة ثم نصلي الفريضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.